الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث الثاني في حجية استصحاب الكلي من القسم الثاني، بحث موجود في التنبيه الأول عند الشيخ المصاري في الرسائل، التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب، وفي الكفاية والتنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب. لا شك في وجود الكلي كالإنسان بوجود فرده كزيد، إذا وجد زيد كفرد وجد الإنسان ككلي، ويستصحب الكلي عند استصحاب الفرد تبعا باعتباره مصداقا ووجودا خارجيا لذلك الكلي. أي كلها مقدمات أفكار أولية تعتبر. وأن العلم بوجود الفرد يلازم العلم بوجود الكلي في ضمنه أيضا، هذا صحيح. إذا وجد زيد وجد كلي الإنسان معه، وإذا تيقنت من وجود زيد يعني تيقنت من وجود الإنسان. فإذا طرأ شك في بقاء الفرد بعد اليقين بحدوثه، فإنه يلازم الشك في بقاء الحصة الخاصة من الكلي فيه، مثل ما إذا حصل يقين بوجود زيد فيلازمه يقين بوجود كلي الإنسان، وإذا شككنا بوجود زيد يلازمه الشك في وجود كلي الإنسان. كلي الإنسان الحصة من كلي الإنسان موجودة في زيد، ولا يمكن أن يوجد كلي الإنسان في فرد آخر. فيصح إذن إذا شككنا بوجود زيد، إذا كنا على يقين سابق من وجود زيد ثم شككنا، نستصحب وجوده. هذا على صعيد الفرد. نفس الشيء يمكن إجراءه في الكل أيضا. لما كنا على يقين من وجود زيد كنا على يقين من وجود كلي الإنسان، فإذا شككنا بوجود زيد شككنا بوجود كل الإنسان. فالاستصحاب يمكن إجراءه بالفرد باعتبار أركانه مجتمع: يقين سابق، شك لاحق. وكذلك يمكن إجراءه في الكل أيضا أركانه مجتمع: يقين سابق وشك لاحق. فيستصحب، فيصح استصحاب كل من الفرد والكلي، كما لو علمنا بوجود زيد في الدار وشككنا فيه بعد ذلك لاحتمال خروجه منه، كنا على يقين من وجود زيد ثم احتملنا أن زيدا قد خرج من الدار، نستصحب وجوده، لأن يقين السابق لا ينقض بهذا الشك إلا إذا تيقنا من خروج زيد من الدار. هذا على صعيد الفرد. فإننا نستصحب وجوده فيها، وجوده في الدار، ووجود كلي الإنسان أيضا. هاي كلها مسائل طبيعية يبدو. وهذا هو القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي، لما يستصحب الكلي باستصحاب فرده. هذا هو القسم الأول، وهذا يجري بلا إشكال ولا خلاف، وتترتب عليه آثار كل منهما، للفرد آثار وللكلي آثار. الكلي ما هي آثاره؟ والآثار الجامعة المشتركة بين الأفراد. يعني افترض عندنا حدث أكبر وحدث أصغر، حدث الأكبر له آثار، له أحكام، من ضمنها عدم الدخول مساجد مثلا. آخر الآثار هاي آثار مختصة بالأكبر، وتوجد آثار مشتركة بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، كحرمة الدخول في الصلاة. الحدث الأكبر لا يجوز له الدخول في الصلاة، والأصغر لا يجوز له الدخول في الصلاة. هاي الآثار المشتركة بين الأفراد كالحدث الأصغر والأكبر في مفهومنا، هاي تكون آثار للكلي. والآثار غير المشتركة تكون آثار مختصة لكل فرد. فالكلي يعني مثل الحدث الأكبر له آثار خاصة كحرمة الدخول في المساجد، أو افترض حدث الحيض له خصوصية حرمة مقاربة الزوج إليه. هذا حتى الجنابة ما يشتركون، رغم أنه كلاهما حدث أكبر، لكن الجنابة ما يشترك مع الحيض من هذه الجهة. حرمة مقاربة الزوج، وإن كان هو مكروه في الجنابة مو على صعيد الحرمة لا يعني. فقد الأفراد الحدث الأكبر نفسه أيضا مختلفة بالآثار، لكن توجد آثار مشتركة بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، كعدم استباحة الصلاة كلاهما لا يجوز له الدخول الصلاة، كحرمة مس المصحف كلاهما لا يجوز، فهي تكون آثار للكل. لذلك قلنا إذن وتترتب عليه استصحاب الفرد أو استصحاب الكل آثار كل منهم. استصحبت الفرد تترتب آثار، استصحبت الكل تترتب آثار. هذه إذن، وهذا قلنا القسم الأول، وهذا بلا إشكال يجري استصحاب الكل باستصحاب فرده. طبعا إذا كنت متيقن من وجود زيد كفرد فمعناه أنت متيقن من وجود الإنسان كلي الإنسان، فإذا شككت بوجود زيد في الدار تستصحب، لأن هذا الشك لا ينقض اليقين السابق. وبنفس الوقت أيضا تستصحب بالكلي، كلي الإنسان أيضا كنت متيقن منه، ثم الآن شككت بوجود كلي الإنسان بعد أن احتملت خروج زيد، أيضا تستصحب كلي الإنسان. فهذا إذا القسم الأول من استصحاب الكلي، وهذا يجري بلا إشكال للملازمة كما قلنا والتبعية بين الكلي والفرد. ومن هنا يظهر إذن وجه النظر في قول السيد القوي قدس سره، قال كلاما قبل أن يقسم أقسام استصحاب الكلي للأقسام الثلاثة أو أكثر بحسب الأفكار المطروحة هنا. نحن كلامنا في استصحاب الكلي من القسم الثاني، هذا اللي يمكن أن نناقش فيه المشهور باعتبار المشهور جريان استصحاب. الآن هنا أشبه بالمقدمة ذكر السيد الخوئي سره، قال ثم إن الأثر الشرعي قد يكون للكلي بلا دخل للخصوصية فيه. هنطبق على المثال اللي أخذنا، عندنا حدث أصغر له آثاره، حدث أكبر له آثاره، وهناك كلي الحدث الجامع للحدث الأصغر والأكبر، فتوجد بعض الآثار للكلي بغض النظر عن كونه أصغر أو أكبر. قال ثم إن الأثر الشرعي قد يكون للكلي بلا دخل للخصوصية فيه، كحرمة مس كتابة القرآن سواء أصغر أو أكبر، لا يجوز له أن يمس كتابة المصحف، هاي من آثار الكلي ما لا دخل الخصوصي، وعدم جواز الدخول في الصلاة أيضا سواء أصغر أو أكبر لا يجوز له الدخول، هاي من آثار الكلي. قال بالنسبة إلى الحدث الأكبر أو الأصغر، وقد يكون الأثر للخصوصية لا للجامع، لا هي خصوصية لهذا الفرد، يعني مثلا كحرمة المكث في المسجد هذا خاص بالحدث الأكبر، الحدث الأصغر لا يحرم عليه المكث في المسجد، والعبور عن المسجدين حرام نبوي لا يجوز له ذلك، فإنهما من آثار خصوص الجنابة لا مطلق الحدث، هاي من آثار المختصة به الحدث الأكبر، حدث الأصغر غير مشمول بهذا الحكم. فإذا توجد آثار تترتب على الكل، وهي طبعا الآثار المشتركة بين الأفراد لا تكون للكل إلا إذا كانت مشتركة بين أفراد، وآثار لا لكل فرد، كما قلنا نفس الحدث الأكبر أفراده تختلف، حدث الحيض كحدث أكبر فيه حكم غير موجود في الحدث الأكبر الآخر وهو الجناب مثلا كحرمة مقاربة الزوجة، فقد تكون داخل أفراد الكلية أيضا متمايزة هاي الأفراد. قال فإنهما من آثار خصوص الجنابة لا مطلق الحدث، هاي مقدمة عرفناها مما تقدم وهي واضحة. قال ففيما كان الأثر للجامع، إذا كانت الآثار المقصودة إليه مثل كاستباحة الصلاة أو مس المصحف، تيجي تشوف يجوز أن يمس المصحف لو لا، هذا من آثار الكلي لو من آثار الفرد الذي لو لا من آثار الكلي. قال فإذا الأثر هذا الغرض المقصود إليك، ففيما كان الأثر للجامع من آثار الكلي لا معنى لاستصحاب الخصوصية، ما حاجة تستصحب يقول كنت على حدث أصغر والآن أشك فأستصحب الحدث الأصغر. هذا أثر للكلية الحدث، هذا مو للفرد حتى تستصحب الفرد، تستصحب الكلية. قال ففيما كان الأثر للجامع للكلي لا معنى لاستصحاب الخصوصية، وفيما كان الأثر للخصوصية كحرمة مثلا مكث في المسجد هذا من خصائص الحدث أكبر خاصة، فهنا بعد ما تستصحب الكل، تستصحب الفرد الذي له هذه الخصوصية. وفيما كان الأثر للخصوصية بخصوص الحدث الأكبر حرمة المكث في المساجد لا يصح استصحاب الكل، لأن هذا مو من آثار الكل، مو من الآثار المشتركة. قال، وهذا محل تعليق على كلامي، قال بل جريان الاستصحاب تابع للأثار. فأنت تكون حدد الأثر تريده إيش، الحكم اللي تبحث عنه شنو، ده تبحث عن حرمة المكث في المسجد، إيه هذا أثر خاص للحدث الأكبر حدث الجنابة مثلا، فاستصحب هنا الفرد لأن الأثر المقصود لك هو من آثار الفرد وهو خصوص غسل الجنابة، ما تستصحب كله. لكن إذا جيت تبحث أنت الآن عن حكم حرمة مس المصحف، هذا مو من آثار الفرد، هذا من آثار الكل، فأنت تستصحب حينئذ الكل لأن الأثر اللي تريده هو من آثار الكل. فالاستصحاب إذن ملخص كلامه قال بل جريان الاستصحاب تابع للآثار. أنت الأثر شنو اللي تريده؟ تجري الاستصحاب، استصحاب كلي لو استصحاب الفرد هذا تابع للأثر. هو كان إلى الآن واضح كلامه، لكن مع ذلك ويضرب مثال يقول فإذا كان الشخص جنبا حدث أكبر ثم شك في ارتفاعها، مجتمع أركان الاستصحاب، يقين سابق بالجنابة، شك لاحق بارتفاع الجنابة، وهو يريد الدخول في الصلاة، هاي من آثار الكل، هاي مو من آثار فرد الجنابة، أو مس كتابة القرآن، هاي من آثار الكل، مو من آثار خصوص الجنابة. قال لا يصح له استصحاب الجنابة. مو تجي تطبق تقول بما أنه كان على يقين من الجنابة ثم شك في ارتفاعها فيستصحب الجنابة، إذا لا يجوز له الدخول في الصلاة ولا يجوز له مس المصحف، هاي مو من آثار الفرد بخصوصيته، هاي من آثار الكل. فقل كان على يقين من الحدث كلي وشك في ارتفاع الحدث فيستصحب الحدث، لأن الآثار المقصودة إليك من آثار الكل، فاستصحب الكل لا تستصحب الفرد. قال لا يصح له استصحاب الجنابة لعدم ترتب الأثر على خصوصيتها، هذا مس حرمة مس المصحف وحرمة الدخول في الصلاة، أي مو من الآثار المختصة بالجنابة، ما يصير لعدم ترتب الأثر على خصوصيتها، بل يجري استصحاب الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر ما دامت من الآثار المشتركة من آثار الكل لأنها مشتركة بين الأصغر والأكبر فتستصحب الكل. بل يجري استصحاب الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر. قال بالمقابل أيضا وإن أراد الدخول في المسجد هو على يقين من جنابه وشك في ارتفاعه ويريد يشوف يدخل يجوز له الدخول في المسجد لو لا يجوز، هاي من الآثار المختصة فقط بغسل الجنابة بالحدث الأكبر، هذا مو من أحكام وآثار الحدث الأصغر. قال فهنا يستصحب الفرد الخاص لأن الأثر المقصود له هو من آثار الفرد الخاص. قال وإن أراد الدخول في المسجد، هذا مختص بالحدث الأكبر حرمة الدخول في المسجد مو من آثار الأصغر. قال فلا معنى لاستصحاب الحدث، بعد ما يصير إنك تستصحب كلي، هذا الأثر المقصود لك مو من آثار الكل، هذا أثر مختص بخصوص الحدث الأكبر. قال فلا معنى لاستصحاب الحدث كلي الحدث لعدم ترتب حرمته دخول في المسجد على الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر، أي مو من آثار الكل الجامع أفراد، بل لا بد من استصحاب خصوص الجنابة، تستصحب خصوص الفرد، لأن الأثر المقصود لك هو من آثار الفرد. قال: فبالنسبة إلى الأثر الأول، لما كان يريد أن يبحث عن حرمة الدخول في الصلاة وحرمة مس المصحاب، يجري الاستصحاب في الكلي، لأن هذه من آثار الكلي. وبالنسبة إلى الأثر الثاني، وهو المكث في المسجد، يجري الاستصحاب في الجزئي، لأنها من آثار الجزئي، وهو خصوص الجنابة، وليست من آثار الكلي. قال: فتحصل مما ذكرناه أننا لسنا مخيرين في إجراء الاستصحاب في الكلي والجزئي. شفت، نحن محكومون بأن الاستصحاب، قلنا الكلمة السابقة، محكومون بقاعدة: جريان الاستصحاب تابع للأثر. فمو كيفك تستصحب فرد لو تستصحب كلي، حدد أنت الأثر تريده شنو، الحكم الذي تبحث عنه ما هو، على ضوء تجري الاستصحاب. هذا الأثر الذي تريده أثر للكلي، استصحب الكلي. أثر لخصوص الفرد، استصحب خصوص الفرد. مو مخير أنت تجري الاستصحاب في الفرد أو في الكلي. فتحصل مما ذكرناه أننا لسنا مخيرين في إجراء الاستصحاب في الكلي والجزئي على ما يظهر من عبارة الكفاية، بل جريان الاستصحاب تابع للأثر على ما ذكر. أنت الأثر ما هو الذي تريد؟ هل من آثار الكلي كحرمة الدخول في الصلاة وحرمة مس المصحف؟ هاي آثار الكلي، لازم تستصحب كل. لو تريد أن تبحث عن حرمة المكث في المساجد، هاي من آثار خصوص الجلال، فاستصحب الفرد. لسنا مخيرين إذن في أن تستصحب ما تشاء. وقلنا محل التعليق في كلامه هو هذه القاعدة التي أسسها: جريان الاستصحاب تابع للأثر. لا، جريان الاستصحاب ما تابع، جريان الاستصحاب منوط باجتماع أركانه وشروطه. ما دام يوجد يقين سابق وشك لاحق، نستصحب. فهنا يوجد يقين سابق وشك لاحق بالفرد، نستطيع أن نستصحب. وإذا كذلك في الكل متوفر كما في القسم الأول الذي نحن فيه، نستصحب. فجريان الاستصحاب ليس تابعا للأثر، وإنما تابع لتحقق أركانه، شروط جريانه. والأثر يمكن أن تستصحب، مثل المثال الذي ذكر، ممكن تستصحب الفرد وهو الجنابة، فيثبت عندك عدم جواز الدخول في الصلاة وعدم جواز مس المصحف، ويمكن أن تستصحب الكل وتستنتج آثار. لكن نعم، لو تنزلنا وقلنا كما يريد من أن يعني يتعين هذا أو ذاك، فلازم تنظر إلى الفرد أولا، لأن الكلي تابع للفرد. فإذا يجري استصحاب الفرد كما هنا مثاله هو قدس سره، أصلا هو ما فرض حدث أصغر بالمثال، فمن أين جاء بالكلي؟ هو فرضه قال: فإذا كان الشخص جنبا ثم شك، هو فرد واحد عندك، وما عندك فرد آخر حتى تفترض الكلي والخصوصية، ولا وعندك فرد واحد. هذا القسم الأول، هذا المثال المضروب، هذا القسم الأول، فرد واحد عنده وهو الجنابة شك فيه، فاستصحاب الكلي يكون تابع للفرد. فإذا كأن خطوات الاستصحاب، إذا أردنا نضع قاعدة كما أراد، وإلا هو بالنظرة الأولية مخير الفرد. أنت اجتماع استصحاب، أركان استصحاب الكلي موجودة، استصحاب الكلي. أركان استصحاب الجزئي الفرد موجودة، استصحاب. بس إن أبى وإلا أن يضع قاعدة، نقول أول ما تنظر إلى الفرد، إلى الجزئي، الجنابة في المثال، يوجد أركان الاستصحاب مجتمعة فيه، استصحب. وإذا استصحبت آثار، فتلقائيا تترتب آثار الكل، لأن آثار الكل هي الآثار المشتركة بين الأفراد. الأفراد الموجودة في الكل موجودة في الفرد، وما صارت آثار الكل إلا أنها مشتركة بين الأفراد. لكن إذا الفرد ما مجتمع به أركان الاستصحاب، حينئذ تنظر هل الكلي مجتمع فيه أركان الاستصحاب أو لا، كما في القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثاني، أركان الاستصحاب بالفرد غير مجتمعة، لكنها بالكل مجتمعة. فأول ما تنظر إلى الفرد إذا موجودة متحققة بشروط الاستصحاب، استصحب وخل تترتب آثار الكل عليه. شنو المانع؟ هو الآثار من صارت للكل؟ لأنها آثار مشتركة بين الأفراد فصارت أثر للكل، والآثار غير المشتركة تصير هاي لكل واحد بحسبه. فإذا باستصحاب الفرد تترتب آثار الكل، ما المانع من ذلك؟ لكن قلنا الخطوة الثانية لما لا تشوف أن الفرد ما مجتمع كما في كل القسم الثاني، ما مجتمع أركان الاستصحاب في الفرد، لا تستطيع أن تستصحبه. الآن انظر في الكل، لأن قد يكون ما مجتمع أركان الاستصحاب في الفرد لكن مجتمع في الكل كما في القسم الثاني، استصحاب القسم الثاني ما تستطيع أن تستصحب الفرد ما مجتمع به أركان الاستصحاب. فحينئذ تنظر هل الكل يمكن استصحابه أو لا إذا مجتمع به شروطه. فإذا هذه كأنه لا أصل لها، هذه قاعدة وتعبيرنا من لزوم ما لا يلزم، تلزم نفسك بشيء وهو غير لازم. لماذا هذا الإلزام؟ أن الأثر تريد تبحث عنه وتريده ومقصود له إن كان من آثار الكل ويجب أن تستصحب الكل دون الفرد، لا مخير. إذن وجه النظر في كلامه قدس سره أن جريان الاستصحاب منوط باجتماع أركانه، يقين سابق وشك لاحق، تستصحب سواء تحققت في الفرد أو الكل. في القسم الأول تحققت في الفرد والكل معا فلذلك يجريان معا، في القسم الثاني تتحقق في الكل دون الفرد فيجري الاستصحاب في الكل دون الفرد. فالمسألة منوطة باجتماع أركان الاستصحاب ولا موجب لتبعيته للآثار، كما فقوله قدس سره جريان الاستصحاب تابع للأثر من لزوم ما لا يلزم، تلزم نفسك بشيء ليس لازم هو. وما فرعه عليه من عدم صحة استصحاب الفرد إذا قصد هذا، تقدم قال لا يصح له استصحاب الجنابة إذا كان قاصدا آثار الجامع، لا للمال يستصحب الجنابة فيترتب عليه عدم الدخول في الصلاة أو عدم أو حرمة مس كتابة المصحف، ما المانع في ذلك؟ وما فرعه عليه من عدم صحة استصحاب الفرد إذا قصد آثار الجامع غير صحيح، ما دام الفرد يمكن استصحابه وأن المكلف يستطيع إجراء الاستصحاب في الفرد حتى لو كان مقصوده أثرا للجامع. هذا اللي حكاه على الكفاية وقال صاحب الكفاية بالتخير، وهذا معنى وأن المكلف يستطيع إجراء الاستصحاب في الفرد اللي هو الجنابة بحسب المثال حتى لو كان مقصوده أثرا للجامع، ممكن كالدخول في الصلاة أو مس المصحف، ما المانع في ذلك؟ هذا فقهيا نرى. إذا تيقن الجنابة وشك فيها استصحب الجنابة ولا يجوز له الدخول، تطبق على الفرد رغم أنه من آثار الكل، لا نجد ضير في ذلك حتى لو كان مقصوده أثرا للجامع كالدخول في الصلاة ومس المصحف في المثال. بل لم يفرض هو قدس سره لم يفرض وجود فرد آخر بخصوصية أخرى كالحدث الأصغر ليفرض استصحاب الكل دون الفرد. هو مثاله قال كان فإذ كان الشخص جنوبا ثم شك في ارتفاعه، هو عندنا فرد واحد نحن لا في المسألة وهو خصوص الجناب، ما عندنا فردين نفترض أنه دار أمره بين حدث أصغر أو أكبر حتى نأتي ونرتب الآثار. بل لم يفرض وجود فرد آخر بخصوصية أخرى كالحدث الأصغر ليفرض استصحاب الكل دون الفرد. ثم قلنا تنزلا أنه إن أبى إلا أن نضع قاعدة لاستصحاب، هل أنت مخير أو يتعين عليك؟ لا بأس، نقول يتعين عليك النظر في استصحاب الفرد لأن الكل تابع له، وآثار الكل إنما هي آثار من الفرد، لكن خصوص الآثار المشتركة للأفراد تكون آثار. فإذا عليك أن تنظر الفرد مجتمع بأركان الاستصحاب فيه مثل الآن مثال اللي فرض يقين على الجنابة ثم شك فيها مجتمع كان الاستصحاب في الفرد نستصحب، لكن إذا كنت ما متيقن من ما مجتمع كان الاستصحاب في الفرد، انظر إن كانت مجتمعة كما لو شك بأن حدثه أصغر أو أكبر. أنا ما عند ما مجتمع الأركان فتوضأ، هذا اللي هو القسم الثاني. لو دار أمره شك بأن حدث، هو متيقن من الحدث لكن شك بأن حدثه أكبر أو أصغر، فإذا توضأ ما ارتفع حدثه. شوف لي يعني هنا يريد يستصحب الفرد خصوصا الحدث الأصغر، ما يمكن استصحاب الفرد، ما مجتمع أركان الفرد، لكن الكلي مجتمع أركان، لأن كان على يقين من كلي الحدث اللي ما متعين هل هو أصغر أو أكبر، ثم شك في بقاء الحدث بعد أن توضأ لاحتمال أن حدثه أكبر جنابة ما يرتفع بالوضوء. هذا القسم الثاني ممكن. القسم الثاني الفرد ما يجري في الاستصحاب لكن يجري في الكل، باعتباره حينما شك هل حدثه أصغر أو أكبر، إذن هو متيقن من كلي الحدث، فالفرد ما يقدر يستصحبه، ما عنده يقين سابق، لكن الكل يقدر يستصحبه، يقين سابق بالكلي، كلي الحدث عنده، ولما توضأ صار عنده شك ببقاء الكلي، لأن ما يعرف هل حدثه أصغر فارتفع بالوضوء أم حدثه أكبر ولازم يغتسل، شك. فعلى صعيد الكلي يقدر يستصحب، هذا القسم الثاني. فإذا ممكن أن نضع القاعدة هكذا، لذلك قلنا ولو قبلنا التعيين كما أراد قدس سره والتبعية للآثار، فإنه لابد من النظر إلى الفرد أولا فيستصحب إذا توفرت شروطه، وحينئذ لا يكون وجه الاستصحاب الكلي لأن آثار الجامع موجودة في الفرد، فيكون استصحابه من تحصيل الحاصل. إذا تيقن من الجناب وشك في الحدث فاستصحب الجناب، ترتبت عليه حرمة الدخول في الصلاة، ترتبت عليه حرمة مس المصحف، بعد ما معنى استصحاب الكل. نعم لو لم يمكن استصحاب الفرد كما ذكرنا في المثال ما القسم الثاني، لو لم يمكن استصحاب الفرد يأتي الحديث عن إمكان استصحاب الكلي في القسم الثاني، هذا صحيح، كما لو علم وتيقن من كونه على حدث لكن لا يعلم هل حدثه أكبر أو أصغر فتوضأ، وإن كان حدثه أصغر فيقينا ارتفع، وإن كان حدثه أكبر لم يرتفع. فهنا على صعيد الفرد ما يقدر يستصحب لا حدث أكبر ولا أصغر، يعني ما عنده يقين سابق لا بهذا ولا بهذا، ما يقدر يستصحب فرد، لكن يقدر يستصحب كلي آثار الكلي. فمثل هذا الشخص لا يحرم عليه المكث في المساجد، لأن منو قال حدث أكبر، لكن هو يحرم عليه الدخول في الصلاة لأنه متيقن من كلي الحدث، يحرم عليه مس المصحف لأن هاي من آثار الكلي، لكن هل يحرم عليه مثلا المكث في المساجد أو العبور من المسجد؟ لا ما يحرم عليه لأن هاي من آثار خصوص الأكبر، وهو ما متيقن من الأكبر، ما يستطيع يستصحب الأكبر، فهذا ممكن. فأول ما ننظر إذن الفرد، الفرد إذا مجتمع بأركان الاستصحاب استصحبنا وترتبت عليه آثار، ومن جملة آثار آثار الكل، يعني ما هي آثار الكل؟ هي الآثار المشتركة بين الأفراد الموجودة في جميع الأفراد، فإذا تلقائيا ترتبت آثار الكل. لكن إذا ما استطعنا إجراء الاستصحاب في الفرد كما في القسم الثاني قلنا، ننظر في الكل هل مجتمع أركانه نستصحب، ما مجتمع لا نستصحب. نعم لو لم يمكن استصحاب الفرد يأتي الحديث عن إمكان استصحاب الكل كما في القسم الثاني، فتترتب على المستصحب آثار الكل الجامع دون خصوصيات الأفراد. إذا بعد هذه المقدمة التعريفية ندخل إن شاء الله في بيان ما هو استصحاب الكلي من القسم الثاني والإشكالات عليه بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد.